نواصل سائلين الله عز وجل دروسنا ونستكمل القصص القرآني. اليوم إن شاء الله سنتكلم في قصة جديدة طيبة مباركة شأنها شأن بقية القصص القرآني. وكما ذكرنا إخواني قبل ذلك أن الغرض من القصص العظة والاعتبار، ويحاول كل واحد منا إذا استنبط درسا أو عظة من قصة أن يطبقها في واقع الحياة. قصة مع قصة ودرس مع درس والاستمرارية والاستعانة بالله إن شاء الله ستصل وتشعر أنك تتقدم وترتقي. أما التأثير الوقتي بأي شيء هذا إخواني علامة غير مرضية، أن الإنسان يتأثر تأثرا وقتيا بقصة أو بنص أو بكذا أو بحالة وفاة كما يحدث، هذا علامة مرضية وليست علامة صحية. القصة التي سنتناولها هي قصة أصحاب الغار، ووجه مجيئها في القصص القرآني، لما احنا ملتزمين بأصل أو بعنوان القصص القرآني. طب وهل هذه من القصص القرآني؟ الجواب نعم، جاءت مجملة في القرآن وجاءت في السنة مفصلة. أما مجيئها في القرآن هو قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. روى الإمام الإسماعيلي في مستخرجه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أتدرون ما الرقيم؟ قال: أصحاب الغار. يبقى جاءت في القرآن مجملة وجاءت في السنة مفصلة، ومن أجل هذا أتينا بها في هذا المبحث. القصة هي أخبار من قبلنا، وذكرنا قبل ذلك أن أخبار من قبلنا باعتبار ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يأتي النقل عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت قصة في من قبلنا في القرآن، وخبلك ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، إلى غير ذلك. جاءت في السنة: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، الحديث. يبقى أن يأتي ذكر من قبلنا في الكتاب أو فين؟ أو في السنة. فهذه لا شك صحيحة صحيحة، لأن العبرة هنا باعتبار من أخبر وليس باعتبار الخبر في ذاته. القسم الثاني أو النوع الثاني من أخبار من قبلنا أن يصح سند القصة إلى قائلها غير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قصة ذكرها من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، والسند الصحيح الموصل السند الموصل إليه صحيح. يبقى في هذه الحالة هذه القصة نقول من أخبار بني إسرائيل، نحدث بها ولا حرج شريطة ألا تخالف شيئا من شرعنا. القسم الثالث وهي أن يأتي القصة في أخبار من قبلنا ولا نعرف لها قائل، ما نعرفش من اللي قال. أقول لك إيه؟ والله ذكر فلان في كتابه. طبعا مين سندها؟ لا نعرفه. من قائلها؟ لا نعرفه. ففي هذه الحالة لا يجوز ذكرها البتة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. طيب، أيضا القصص في من قبلنا باعتبار علاقته بشريعة ربنا عز وجل بالإسلام، إما أن يوافق فنأخذ به لأنه يوافق شريعتنا، وإما أن يخالف فلا نأخذ به مطلقا، وإما لا يأتي أو إما أن لا يأتي في شريعتنا ما يؤيده ولا يشهد ضده، فالصواب أيضا لا نعمل به، لقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قصة أصحاب الغار إخواني رواها الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. ما الذي تقصده من كتب بني إسرائيل؟ هذا اللي احنا بنقوله، كل اللي احنا بنقوله على الاخبار من قبلنا. لا يا اخي الفاضل، الله يبارك لك اخواننا، كما نقول قصة بني اسرائيل نشوف من الذي رواها في الكتاب والسنة على العين والرأس. رواها صحابي بننظر بها هل هي تخالف شرعنا ام لا. لم تعرف لها راو خلاص لا تذكر بل تندثر وتهدم. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. وفي رواية عند الإمام أحمد: فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر فانطبق عليهم فانحضرت عليهم الصخرة العظيمة، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، ادعوا الله بأوثق أعمالكم. أول شيء نأخذه من هذه الكلمات، وهو من وجهة نظري من أعظم الدروس، وهو: إذا نزلت بك نازلة فإياك أن تلجأ لغير الله. ده أهم شيء، وده قمة التوحيد لله عز وجل. نزلت بك بلية وحلت بك مصيبة عافاك الله، أول شيء تفكر فيه هو أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وانتبهوا يا أخواننا الله يبارك فيكم، مثل هذه الأشياء محكات حتى يعرف كل واحد منا صدق توحيده من غير ذلك. مجرد البلية تنزل تقول يا الله، تلجأ إلى الله في صلواتك في سجودك، هو ده الأصل. ولا ينافي هذا أن تسأل الخلق وتستعين بهم على كونهم أسباب، والقلب معلق بالله عز وجل. انتبهوا لهذا الحديث بحيث كل واحد فينا يعرف حقيقة توحيده. والله يا أخوانا، وإن شاء الله لكم ناصح، كلما وقف المسلم على عيوب نفسه وأصلحها كلما وفقه الله، لكن المغلطة لا يأتي من ورائها خير. النبي صلى الله عليه وسلم بينما عند القبور إذا بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها، فاقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. الرد ده ما ينفعش، لا يتفق مع النصوص الشرعية ولا يتفق مع شخص النبي عليه الصلاة والسلام. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تركها قيل لها: أتعرفين من هذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها ما يشبه الموت، فانطلقت إلى بيته صلى الله عليه وسلم تقول: فلم أجد عنده بوابين، فدخلت عليه وذكرت له ما الأمر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هو ده محل الشاهد. يعني إيه؟ نزلت بك النازلة، أول ما يخرج من لسانك يدل على ما فيك. أفعيل وبعد ما يهمد يسترجع. إنما الصبر عندما ينزل بالإنسان تحل به المصيبة، ها رد الفعل ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هل فعلا يلجأ إلى الله بالدعاء؟ لذلك يا أخوانا أيضا مما ينبغي أن نفطن إليه وسيأتي إن شاء الله تأثير الدعاء، لأن في كثير من المحن والإحن التي تنزل بنا معشر المسلمين معشر المصريين وإذا سئلنا أو إذا سألت دلك السائل على اللجوء إلى الله والدعاء والتضرع والخشوع والذل، يبدأ الرجل صاحب الحماس العالي والحمية الزائفة يستقل الدعاء. وده من الخلط، وده من الخلط ومن عدم فقه الدعاء. بنص الحديث كما سيأتينا الدعاء عبارة عن كلام، مظبوط يا أخوان؟ كلام، يا رب ارفع كذا، يا رب افعل كذا، إلى غير ذلك. وهذا الكلام أزال الحجر. طب إيه يمنع أن الدعاء يفعل كل ما لا يخطر لك على بالك؟ يبقى لما نقول الدعاء يقول لك يا حمزة إزاي يعني الظلمة هنشيلهم إزاي؟ ده يعني أوتادهم إلى سبع أرض. الدعاء، الدعاء هو ده السبيل الوحيد. طيب أول هي والمحبة، هل يا ترى تلجأ إلى الله بالدعاء إليه وبالتضرع، أم تلجأ إلى المخلوقين ولسان حالك كأن ليس الكل؟ كل واحد يقف مع نفسه. حقيقة التوحيد والصدق في التوحيد. فلما قال قائلهم لذلك فأجمعت كلمتهم خلاص على أن يلجأوا إلى الله عز وجل. فقال رجل منهم، بدأ كل واحد، خليكم معايا، فكر في ماضيه ويشوف. لذلك دائما إذا وقعت في بلية وأردت أن تتقرب إلى الله بأعمالك الصالحة، اجلس في بيتك واختلي واستعرض، واستعرض. فإن وجدت ودعوت ولم يستجب لك، ابحث عن موطن الخلل، فتش. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه القصة للعظة والاعتبار، ودل واستدل بها العلماء بإجماع على مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. أنا وقعت في شدة وكرب ومش عارف أعمل إيه، فتذكرت في الزمن الغابر أن رجلا أتاني وطلب مني شيئا وكان في كرب شديد، فاستدنت وبعت شيئا من متاع الدار وفرجته، جعلني الله سببا وفرجت كربه. فدعوت الله بهذا الدعاء، فلما دعوت البلية زادت والمصيبة كما هي. لا، يبقى تقف مع النفس بقى، تقف، ولكن نأمل أن تكون الوقفة بصدق. لذلك في هنا عبارة وردت على لسان الثلاثة: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. إيه معنى إن كنت تعلم؟ أي اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك. ومن أجل ذلك نقول ونؤكد: استعن بالله وأخلص في كل عمل تعمله لله، ونجيه من كل شائبة الرياء ونحوه، حتى إذا وقعت في شدة تجد ما تتوسل به إلى الله. لأن من هو محتمل يقع الإنسان في شدة ويبحث ما يلاقيش، يبدأ يغلط نفسه: لا ده أنا عملت كيت وكيت وكيت، أنت متورين أهو، أنت عاوز قرب أكتر من اللي إحنا فيه. يبقى أول واحد يا أخوانا تقرب إلى الله عز وجل ببر والديه. طيب العلماء وضعوا ضابطا لبر الوالدين، وهذا الضابط يحسن أن يكتب. قال: هو العمل على إرضائهما وإسعادهما بما لا يخالف الشريعة. معايا هنا كده؟ العمل على إرضائهما وإسعادهما بما لا يخالف الشرع. يبقى أنا أرضي أبي، أرضي أمي، ولكن لا أخالف الشرع. أما عند المخالفة ويترتب عليها السعادة لهما، هذا ليس من البر بل من العقوق. انتبهوا يا أخوانا، اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز للرجل أن يجلس مع العاصي عند ممارسته للمعصية، وهذا مجمع عليه. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز من قائل: وإما ينسينك فلا تقعد وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب، أحد الأبوين يعصى الله وطلب من ابنه أن يجلس ليأنس بجلوس ابنه معه عند المعصية، بغض النظر إيه المعصية ولكنها معصية، الجواب لا يحل لك. طيب، أنا تركت، غضب الوالد يغضب، دعا علي يدعو، أما أنك تحاول أن ترضيهم في بمخالفة الشريعة؟ ما قال بذلك أحد من أهل العلم. يبقى ضابط بر الوالدين ليعلم كل أب وليعلم كل ابن العمل على إرضائهما وإسعادهما بما لا يخالف شرع الله عز وجل. فإذا وقعت المخالفة أو طلب منك المخالفة لا يحل. دع ولا يحل لك الجلوس عند ممارسته للمعصية. طيب، هذا الرجل العبد تمكن الوقود فرص والهواتف مفيش يعني من كل اتجاه. قالوا خلاص، عفي الأثر وذهب كل شيء، لن ينجيكم إلا أن تلجأوا إلى الله. كل واحد قال لك بس الحمد لله أنا مجهز العمل معاي، والتاني مجهز العمل، والتالت مجهز. طب يلا ادعوا. السؤال: هل يجوز أن يدعو جهرا؟ الجواب لا. طب ما هنا جهر، هذا من باب التعليم والإرشاد وضرب المثال. واضح الديان؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم بينطق
بما أوحاه إليه رب. أما عند الدعاء خاصة إن كان مجموعة فليدعو كل واحد بالعمل الصالح الذي يرجو منه الخير سرا لا جهرا. الرجل الأول يقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أربط قبلهما أهلا ولا مالا. يعني هذا الرجل عنده والدين كبيرين تعرف السن. طيب، وكان من عادته ألا يربط والغبوط شرب اللبن في المساء، كان لا يشرب قبل الوالدين ولا يسقي قبلهما أحد الطرق، لا أهل ليزوج ولا الولد. يبقى هو اعتاد على ذلك. لذلك تعلمون إخواني عشر المسلمين، التابعي الجليل أويس بن عامر القرني سيد التابعين وعلم الزهاد وسيد العباد، هو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، يغدو عليك رجل من اليمن من قرب من كذا من كذا من كذا، كان به بوس خبر الى موت الدرهم، يا عمر ان استطعت ان يستغفر لك فافعل. قبل. طيب ما الذي علني لهذا الفضل العظيم؟ كانت عنده أم لا يقوم على شأنها إلا هو، فحبسته أي منعته من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اتفق أهل السير والمغازي وعلماء التراجم أن ويس بن عامر أسلم ودخل في الإسلام قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس مسلم. ما الذي حال بينه وبين الهجرة؟ أم، وجود الأم لأنه يقوم على شأنها، هذا الذي حال بينه وبين الهجرة. فرفع الله عز وجل قدره إلى الخافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. لذلك مما ينبغي أن يذكر وهو من علامات العمار في بلاد المسلمين، يعني تشوف تستدل به على الخلل عندنا، وجود دار للمسلمين. عوض الله لعوض، لمن؟ هذا المسلم، أم من؟ جد من؟ عم من؟ خال من؟ قريب من؟ ما هو ذا؟ ما هي ذي المحكة التي تظهر ما عند الشباب في الاستقامة والالتزام بالشرع؟ يبقى هذا الرجل كان عنده أبوين شيخين كبيرين، اعتاد، ركزوا، اعتاد ألا يعطي أحدا من الزوجة أو الأولاد لبن المساء قبل الوالدين، اعتاد على ذلك. لذلك إخواني، إخواني الأمومة يعني ما زال أمه وأبوه على قيد الحياة، وتزوج أو أراد أن يتزوج، احكم أمرك في بر والديك مع زوجك، احكم أمرك حتى لا تجد نفسك أفلست من كل خير وأنت لا تشعر، احكم أمرك. قيام الزوجة على خدمة أبويك إن أمرتها بذلك أصبح واجب عليها، فإن خالفت تأثم.
والله أصلها فوق التخيل،
هنقول مثلا لو انهما مستيقظين كان يبقى معها حق، ولكن نائمين وايقاظ النائم من نومه لا شك فيه الم، فهو اثر راحتهما بالنوم تقول الصبيه الروايه تقول يتضاغون تحت قدمي من شده الجوع، ومع ذلك العهد الذي اخذه على نفسه لم يرق قلبه ويرقد العهد حتى بلغ الفجر. طب لما بلغ الفجر ايه اللي حصل؟ خلاص استيقظ الابوان فاعطاهما الغمر، وبعد ذلك سقى الاولاد والزوجه، ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره غير انهما لا يستطيعون الخروج، يبقى اصبح الفعل اتى بثمار ايجابيه وهي التوسل الى الله عز وجل بالعمل الصالح. طيب قوله الثلاثه اللهم ان كنت تعلم اننا فعلنا هذا فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فيه اشكال، وهو لان المؤمن يعلم قطعا ان الله يعلم ذلك، والمقصود ان كان عمل ذلك مقبولا عندك فاجب دعاءك. اخواننا بر الوالدين، ليفعل العاق ما يشاء فلن يدخل الجنه، وليفعل البار ما يشاء فلن يدخل النار، والجزاء من جنس العمل، كما تقدم ستجد ان شاء الله. لذلك من الطرائف في لبعض الائمه الكرام في بر الوالدين، رجل ذهب الى ابن عمر وقال يا ابن عمر بلغت الحال لامي انها لا تقضي حاجتها الا وظهري لها مطيه. متخيلة دي؟ لا تقضي الحاجة إلا وظهر ابنها لها مطية، أي تمتطي ظهره لتقضي حاجته. فكان رد ابن عمر لا. قال لما؟ قال كانت تفعل معك ذلك وتتمنى حياتك، وأنت تفعل معها ذلك وتتمنى موتها. دي الحقيقة لا نريد مغالطة. طيب الإمام العالم أبو حنيفة رحمة الله عليه كان في رجل في عهده اسمه زرعة الواعظ. زرعة يعظ الناس، وفرق فرق بين الواعظ ومن أهل العلم. فسألت أم أبي حنيفة أبا حنيفة مسألة فأفتاه، فقالت له لا أرضى بجوابك، خذ بي إلى زرع الواعظ. يقول أبو حنيفة فركبتها على حمار وقدت الحمار إلى زرع الواعظ، فذهب طلق الباب. من قاله أنا أبو حنيفة؟ طبعا مش متخيل إن أبو حنيفة. فلما خرج الإمام قال الإمام قال نعم، قال من أمر يا إمام؟ قال أمي سألت في مسألة فأفتيتها فلم تقضي إلا بجوابك. فسألت المرأة زرع الواعظ السؤال فمال زرع على محنه، قال ما الجواب حتى أخبرها به. الجواب إيه؟ ولكن انظر إلى مدى البر، إلى مدى البر. إخواننا الشكاوى كثرت من كثير من الشباب يفضلون الزوجات على الأمهات، وهذا نذير شؤم على حياتك بل نذير شؤم على أولادك. احذر في طوارئ معينة. يعني الأم تريد كذا وتريد كذا، هذا كله لا بأس به طالما في نطاق المباح نعم. أما أنك تفضل الزوجة على الأم أو تفضل الأولاد على الأم فالفاضل هذا من العقوق، عياذا بالله. الثاني يقول: اللهم إنه كانت لي ابنة عمي، كانت أحب الناس لي، وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت. يقول: حتى ألمت بها سنة من السنين. السنة هي الجد قد أخذته سنة إذا أجدبت وقحته. يقول: فجاءت فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. في الرواية هنا يقول: فلما قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من امرأتي، وفي روايته فلما كشفتها، وفي روايته فلما أمكنتني من نفسها بكت، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة. وفي روايته ترددت إليه 3 مرات تطلب منه شيئا من معروفه، ويأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها فتأبى عليه. فلما عجزت أعطاها 120 دينار، فلما هم بها قالت: أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله تعالى عليك. والرواية المشهورة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. الرجل يقول: فلما قالت لي ذلك تركتها وتركت كل شيء. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج عنه. إخواني معشر المسلمين، الأدلة الشرعية دلت على حرمة تمني مواضع الفتن والابتلاءات. ليه قلنا؟ لأن الرجل عند وقوع الفتنة والبلاء لا يضمن، سيظل صلبا كما كان قويا أم تنفسخ عزيمته عند صدور الفتنة وحدوث البلاء. وإياك ثم إياك أن تقل عن ذلك. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيف. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وتمني الفتنة من الذنوب. يعني يتمنى الإنسان أن يفتن، يتمنى الإنسان أن يغتبط، هذا من الذنوب. لأن ممكن يسول الشيطان للبعض ده بفعل دية، وعندما تقترب منها اتركها لله واجعل هذا العمل تتقرب به الى الله. ما اعظمك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في سقيفه بني ساعده، وهو منهما، لما اقترح ابو بكر على كل من في السقيفه ومعه عمر وعبيد بن الجراح، قال لهم: وانا اختار لهم احد رجلين، اما ابا بكر واما ابا عبيده. فقال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده، لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتعمر على قوم فيهم أبو بكر، إلا أن تسول لي نفسي عند الضرب شيء. يبقى بناء أن احنا نتمنى لقاء العدو، والكلام لا يقل إياك ثم إياك، سل الله العافية، فإنك لا تدري عند حدوث البلاء ما يقول قلبك وكيف تقول عزيمتك. هذا الرجل تقرب الى الله عز وجل بالعفة مع القدرة على الفاحشة. بالعفة مع القدرة على الفاحشة. وطبعا الحديث المشهور حديث مسلم عن ابي هريرة وعند البخاري ايضا، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعات يدركهم الله في ظله يوم لا ظل، ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. طيب الرجل الثالث، وهو تقرب إليه بأداء الأمانة. بأداء الأمانة. فقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. وسبب ذلك أنه لما استأجر الأجراء وأعطاهم جاء رجل بعد أن بدأوا في العمل فأعطاهم مثل ما أعطاهم، فاعترضوا عليه، قال لما أنقصتهم من أجوركم شيء. فاعترض رجل وترك أجره وانصرف، وكان الأجر عبارة عن فرق من أرز وهو مكيال يسع 3 أصاع من الأرز. طيب، يقول: فذهب الذي له، يقول: فأخذته فثمرته حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بي. فأخذه كله فاستاق فلم يترك منه شيئا، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. يبقى الأول ببر الوالدين، الثاني بالعفة مع القدرة على الفاحشة، الثالث بأداء الأمانة. وكانت هذه الأعمال الثلاثة خالصة لوجه الله عز وجل، بدليل أن الله سبحانه وتعالى استجابه. طيب، مسألة: أي الأعمال أفضل من هذه الثلاثة؟ أو ممكن واحد يقع في بلية فأراد أن يتوسل إلى الله ببعض الأعمال الصالحة فوجد الأعمال الثلاثة دي تعب، كان برا بوالديه وحفظه الله عبده على الفاحشة، ورأي الأمور يعطيه الناس الودائع فيردها عليهم وزيادة، فبأي الأعمال يبدأ؟ قال أهل العلم: فبالنظر إلى أي دعاء الثلاثة أنفع نجد الثالث، لأنه بدعائه أمكنه الله تعالى من الخروج فخرجوا، والأول أفاد إخراجه من الظلمة، والثاني أفاد الزيادة من ذلك. وإن كان التوسل إلى الخروج بأن يمر 3 من يساعدهم والثالث هو الذي تهيأ لهم الخروج بسببه فهو أنفعهم، فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلا من عمل الأخرين. صاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه، لأنه إذا كان ضارا بأبويه وصاحب الأجير نفعه متعدد، وأفاد بأنه كان عظيم الأمانة، وصاحب المرأة أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه، وقد شهد الله لمن كان ذلك بأن له الجنة، وأن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى. وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاه للمرأة، فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدد زيادة، وقد قالت إنها ابنة عمي، وكان ذلك في سنة القحط. يؤخذ من الحديث استحباب الدعاء في القلب التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة عظيم فضل الإخلاص، عظيم فضل الإخلاص، وفيه فضيلة، وإن لم يعتقد أحد منهم الإخلاص على سبيل الجزم بل أحال أمره إلى الله تعالى، وعليه يعتقد الشخص التقصير في نفسه ويسيء الظن في نفسه. فضل بر الوالدين والعفة وفضل أداء الأمانة. مسألة أخيرة وهي متعلقة بأداء الأمانة اللي هي الودائع. وفي الحديث أي قصة الرجل الذي استأجر الأجراء أن الإنسان إذا ترك عندك مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في معرض الإقراء، أن الرجل إذا ترك عندك مال وثمرته دون علمه فليس لك منه شيء. ترك عندك مال وثمرته دون علمه فليس لك منه شيء، بل ترد له المال كله. أيضا مما يتعلق بالأمانة بالودائع، إذا خانك إنسان في وديعة إياك أن تأخذ. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة لمن اتخذك ولا تخرج من خانك. ومما يتعلق بهذا الأمر أن يظلمك صاحب مصنع صاحب شركة إلى غير ذلك، ويأكل أجرك بالباطل، وتحيل لك الفرصة أن تسترد مالك خفية دون أن يعلم منه. كأن تأخذ شيئا من الشركة والمصنع ما يعادل أجرك أو أقل، هذا أخي الفاضل لا يحل. ففي شريعة الإسلام الوسائل لها أحكام المقاصد، فكما أن المقصد شرعي لابد أن تكون الوسيلة شرعية. الله عز وجل أعلم وأعلم. ونقتفي بهذا القدر من القصص القرآنية ودقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسا. يسأل أخونا عن رجل أخذ دينا من رجل، هل يردوه بزيادة؟ هكذا تقول؟ الجواب: إن كانت هذه الزيادة مشروطة قبل الدين فهي محرمة بالاتفاق بين الدليل المحرم، وإن كانت مشروطة عرفا، عرفا يعني إيه؟ تعرف الناس أن فلانا يفرض الغير قرض حسن، ولكن عند رد الدين تعطيه شيئا من الزيادة، وما تعطيه له يأخذه ولا يشترط عليك، هذا أيضا من الدليل المحرم. أما إن كانت الزيادة بدون اشتراط لا عرفا ولا قولا فهذا إن شاء الله لا بأس به، بل هي من الإكرام. والله عز وجل أعلم. على الصورة التي ذكرت، طب كم انتصر شرق أي استفسارات؟